بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من دروس الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء لا يستطيع أن يؤرخ للأبطال إلا من كان بطلا. لماذا؟ لأن أخطر ما في تأريخ الأبطال أن تفهمهم بمقياس آخر، أن تفهم أصحاب المبادئ بمقياس أصحاب المصالح، أن تفهم أصحاب القيم بمقياس أصحاب الحاجات. فإذا تدخلت المقاييس الحديثة في التاريخ القديم فقد نصل إلى نتائج ليست واقعية وليست صحيحة. ولو أننا درسنا تاريخ هذا الصحابي الجليل لعرفنا قدر هذا الصحابي الجليل. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الصحابي الجليل أوصاف رائعة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وحده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوصف حق وصدق ولا شك فيه أبدا. فالمؤمن علامته أنه إذا صح له، صح عنده قول للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول عنده حق لا يرقى إليه شك أبدا. ألا تذكرون قول سيدنا سعد بن أبي وقاص لما قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فسيدنا عثمان بن عفان كان شخص أخلاقي، فلما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى تصديقها وإلى الإيمان بها، فكان خامس صحابي من أصحاب رسول الله، يعني خمس الإسلام. حينما أسلم كان أحد خمسة دخلوا في دين الله. هناك قصة قصيرة يقول كاتبو السيرة: كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا يملأ الأفئدة الذكية الصافية روعة وتأثيرا، وكان لعثمان فؤاد من هذا الطراز يحمل لمحمد صلى الله عليه وسلم أروع الصور وأبهاها، كما قيل في المثل العربي: إن الطيور على أشكالها تقع. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي من يعجبك أقول لك من أنت، قل لي من تكبر أقول لك من أنت، قل لي من تحب أقول لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي على من تتحدث أقول لك من أنت. فالشخص الذي يملأ إعجابك أغلب الظن هو على شاكلتك أو أنت على شاكلته. فقد تعجبون، ما هذا السر في مبادرة الصحابة للإيمان برسول الله؟ بأنهم أخلاقيون، إنه أشخاص من المستوى الرفيع. الشخص العظيم بحب العظيم، العالم بحب العالم، المؤدب بحب المؤدب. فسيدنا عثمان كان النبي عليه الصلاة والسلام يملأ كل مشاعره، يملأ كل تفكيره بأخلاقه، بأمانته، باستقامته. وأنا أقول لكم أيها الإخوة دائما: والله بإمكانك أن تكون أكبر داعية وأنت ساكت، ولا كلمة، لك سمت، لك سمعة، لك كلام مهذب. واحد قعد معك خمس سنوات ما سمع منك مزاح سيء، ما سمع كلمة نابية، ما سمع تعليق ساخر، ما سمع تهكم أبدا، دائما جاد. فهذا الذي يجهد في أن يكون كاملا هو داعية إلى الله وهو لا يدري. هذا الصحابي الجليل سارع إلى الإيمان برسول الله لا لأنه سمع منه الكثير وناقشه كثيرا، في قضية أقوى من ذلك. أخلاق النبي الوضيئة، أخلاقه العظيمة، سمعته الطيبة، كماله هو الذي جذب أصحابه إليه. فقوة الجذب تكون أحيانا بالتواضع، قوة الجذب تكون أحيانا بالكرم، بإطعام الطعام، بالتسامح أحيانا، بالعطف، بالرحمة، بالإنصاف، بالعدالة. يعني أنا أحيانا يخطر في بالي أنه النبي الكريم صهره أبو العاص وقع أسيرا في قبضته، وجاء يقاتل النبي وأصحابه وهو زوج ابنته، فلما استعرض النبي الأسرى نظر إليه، وقف عنده وقال: والله يا أبا العاص ما ذممناك صهرا. ماذا فعلت هذه الكلمة في نفسه؟ ما هذا الإنصاف؟ إنسان جاء ليقاتلك ويتمنى أن يقتلك، لكن كان زوجا طيبا لابنتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نسي له هذه الميزة، قال: والله ما ذممناه صهرا. لعل هذه الكلمة تركت أعمق الأثر في نفس هذا الزوج وقت كان مشرك، وهذه الكلمة المنصفة هي التي رفعته ورفعته إلى أن صار من أصحاب النبي عليهم رضوان الله. لا تيأس، تكلم كلمة حق. هذا اللي أسلم، الفرنسي زعيم حزب علماني إلحادي بفرنسا، لماذا أسلم؟ قال قبل 30 سنة في جندي مغربي أمر بقتله وكان أسيرا، فهذا الجندي بدافع من إيمانه وإسلامه رفض أن يقتله وهربه. هذا العمل أنه أنقذ حياته بدافع من دينه، ما هذا الدين؟ فهذا الكلام المقصود منه أنه أنت ممكن تكون داعية كبير وأنت ساكت، ممكن تجذب الناس بأخلاقك، بإنصافك، بكرمك، بتواضعك. هلأ بتلاقي الواحد بيقعد له 100 جلسة وإقناعات وأسئلة وأجوبة وبيسمع شرايط، يقول لك والله ما لي قنعان كثير. طيب الصحابة ألم يكونوا في أعلى مستوى من الإيمان؟ ما الذي دفعهم إلى الإيمان السريع برسول الله؟ قلت لكم تألق النبي، تألق أخلاق النبي. ولو كان الدعاة متألقين بأخلاقهم وقيمهم لرأيت الناس يلتفون حولهم التفافا آخر غير هذا الالتفاف. سيدنا عثمان رأى رؤيا، قال: ذات يوم وهو قادم من الشام جلس يقيل في مكان ظليل، يعني يستريح، غلبه النوم هو ورفاقه، فإذا به يسمع في حلمه مناديا ينادي النائمين: أن هبوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكة. الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤيا الصادقة. يعني الله عز وجل بكرامتك عليه أحيانا يريك رؤيا إعلامية مباشرة، هذه الرؤيا إياكم أن تستهينوا بها، إياكم ألا تكترثوا بها. إذا كانت مثل هذه الرؤيا واضحة، وضوح الشمس، نداء يدعوك في النوم إلى طاعة الله، إلى سلوك طريق الإيمان، فاعلم علم اليقين أن هذه الرؤيا هي إعلام من الله عز وجل. كيف أن الأنبياء يأتيهم الوحي؟ الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، ما بقي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. إذا الإنسان رأى رؤيا صالحة واضحة تماما، وضوح الشمس تأتي كفلق الصبح، عليه أن يهتم بها. سيدنا عثمان سمع في منامه مناديا يقول: أيها النائمون هبوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكة. هذه بشرى. كان هذا الصحابي الجليل سخيا إلى درجة تأخذ بالألباب، كان سخيا إلى درجة لا تصدق. ففي بعض مواقف سخائه أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. في مرتبة أعلى من المرتبة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني أمسيت عنه راض. هل هناك مرتبة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ هذا القول قد يفهم فهما معكوسا، أنه بعد أن أنفق هذه النفقة لو ارتكب كل المعاصي هذه المعاصي لا تضره، ليس هذا هو المعنى. هذا السخاء الكبير جعله على درجة من القرب كبيرة جدا، هذه الدرجة لن تسمح له أن يفعل شيئا، أن يقترف ذنبا. نحن تكلمنا من قبل، قلنا إن المزية لا تعني الأفضلية. هل إنسان طبعه شديد الحياء، فلو رأى النبي هكذا ما دخل. طبعا سيدنا الصديق إنسان عظيم جدا، نوع العلاقة تختلف عن نوع علاقة سيدنا عثمان مع سيدنا رسول الله. فكل صحابي له نمط، له طبع، له سلوك معين، فالنبي كان يعرف أصحابه واحدا واحدا. هلأ إذا إنسان فرضا دخلت لعنده على البيت، رأسا لبس بدلته الرسمية وتهيأ نفسه لك، إذا هو زارك فيك تقابله بثياب البيت؟ ما بتقدر، ما دام تهيأ التهيؤ واهتم الاهتمام، أنت بتلاقي المناسب أنه تقابله على الاهتمام باهتمام أوام تلبس. أما شخص في بينك وبينه محبة رائعة، دخلت لعنده ثيابه أنيقة ونظيفة ومرتبة، لكن ما غير ثيابه، لو جاءك أنت وما غيرت ثيابك ما في مانع. قضية بسيطة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الصحابي الجليل: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأشدها حياء عثمان. يقولوا أيام العلماء مثل الفواكه، هي حلوة زيادة، هي حامضة شوي، هي فيها طعم معين. فكمان أصحاب النبي كالفواكه، كل واحد له طبع، له نموذج، له يعني أسلوب في التعامل مع الآخرين. فأرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأشدها حياء عثمان. في نقطة مهمة جدا، أن هؤلاء السابقون السابقون لا يستوون أبدا مع اللاحقين. الإسلام لما يقوى وبينتشر ويصبح الإسلام في الدرجة العليا قويا عظيما والناس يرموقونه بأبصارهم، هي حالة. وحينما يكون الإسلام ضعيفا يحتاج إلى من يدعمه وإلى من يحمل معه، هي حالة ثانية. الشيء الثابت أن السابقين ليسوا كالمتأخرين، ليسوا سواء من آمن من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فإذا إنسان قديم بالإيمان، يعني أيام على مستوى جامع صغير، هذول الأوائل الذين انضموا في وقت مبكر، هؤلاء الذين أسسوا هذه الحلقة مثلا، هذه الجماعة، لهم فضل كبير. فسيدنا عثمان من السابقين، والسابق له عطاؤه الكبير. سيدنا عثمان هو له مكانة اجتماعية كبيرة جدا في قومه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نشب سوء تفاهم بينه وبين قريش أرسل أحبهم إلى قريش. سيدنا عثمان يتمتع بكياسة وبحكمة وبمكانة اجتماعية وبعلو قدر. لذلك إذا الإنسان من عامة الناس ضيق عليه وعذب شيء، إذا إنسان من علية القوم ضغط عليه وخدشت كرامته شيء آخر. ذاك له أجر أكبر، لأنه شيء قد لا يحتمل. فسيدنا عثمان يروى أن الحكم ابن أبي العاص أوثقه بالحبال وبالسلاسل وصرخ في وجهه: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحل وثاقك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. يجيب عثمان بن عفان الذي عرف طريق الله عز وجل بكلام ثابت الجنان: والله لا أدع دين الله أبدا ولا أفارقه. ويوالي الحكم تعذيب عثمان وهو عمه، ويوالي عثمان إصراره على دين الله. هذا الكلام له معنى. مستحيل إنسان يؤمن بالله عز وجل ما يمتحن، يمتحن. ما في إنسان يؤمن بالله عز وجل إلا له معارضة. هناك من يسخر منه، هناك من يضغط عليه. أحيانا الأب كان ناوي زوجه فلما تمسك بالدين ألغى تزويجه، كان ناوي يعطيه شيء فلما أصر على موقفه حرمه من هذا الشيء. هذا شيء ثابت، وكل مؤمن يوطن نفسه على أنه إذا عرف الله حقيقة واستقام على أمره فعلا فهناك مضايقات وهناك امتحانات، وهناك فعلا فهناك مضايقات وهناك امتحانات وهناك ابتلاء من أجل أن ترتفع الدرجات. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هذا الشيء لابد منه. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته بأمته رأى أن أصحابه لا قبل لهم بهذا التعذيب وهذه المضايقة التي يتحملونها من قريش، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. بعض أعمال هذا الصحابي الجليل: عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يستقروا بها حتى فاجأتهم مشكلة، مشكلة المياه، المياه قليلة جدا، وكان بالمدينة عين تفيض بماء عذب طيب المذاق تدعى بئر رومة، ويملكها رجل يهودي يبيع ملء القربة بمد، يبيع ملء القربة بمد من قمح أو شعير. الماء ثمين جدا، وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد بين أصحابه من يشتريها حتى تفيض ماؤها على المسلمين بغير ثمن. وسارع عثمان رضي الله عنه إلى تحقيق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض على اليهودي صاحب البئر أن يبيعها له فأبى، فساومه عثمان على نصفها واشترى النصف بإثني عشر ألف درهم، مبلغ ضخم، على أن تكون لليهودي يوما ولعثمان يوما. فكان المسلمون يستسقون في يوم عثمان ما يكفيهم يومين. وهكذا رأى اليهودي نفسه وقد خسر سوقه وزبائنه التي كانت رائجة. عندئذ عاد يعرض على عثمان أن يشتري النصف الثاني، فاشتراه وأصبحت البئر كلها للمسلمين يشربون منها الماء العذب بقدر ما يحتاجون بلا ثمن. هذا أول عمل قام فيه. لذلك يعني موضوع السبلان، هذا الذي يوقف سبيل ماء في مسجد أو في بيت أو في طريق، هذا عمل طيب. أن تشرب كأس ماء صافي عذب بلا مقابل، هذه نعمة لا نعرفها إلا من سافر خارج هذه البلدة. يعني أنا في بعض البلاد حتى في أيام الحج الماء الذي يستعمل في البيت لا يشرب إطلاقا، مجمع في حوض على مستوى أرض البناء، فإذا ألقيت على هذا الحوض نظرة وجدت يعني الأعشاب وبعض الحشرات، هذا الماء يضخ إلى الأعلى ويأتي في الصنابير، أما مستحيل أن تشربه. لا بد من أن تشتري هذه القوارير من أجل أن ترتوي. فموضوع الماء العذب الزلال، إنسان يأمن الماء للناس، أن يشرب الناس ماء طيبا عذبا فراتا سائغا، شيء ثمين جدا. هذا أول عمل سوى سيدنا عثمان، اشترى هذه البئر وجعلها للمسلمين يشربون بغير حساب، معناها دفع حقها تقريبا 24,000 دينار ثمنها. الآن لما كثر المسلمون الداخلون في دين الله بالمدينة صار المسجد يضيق بهم، تمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد من بين أصحابه من يشتري الرقعة المجاورة كي تضم إلى المسجد، يعني كما يحدث في كل زمان. أول شيء أمن مشروع مياه، ولازم تتيقنوا أن الذين يملكون المال يستطيعون أن يصلوا به إلى أعلى المراتب أبدا، والذين يعلمون يستطيعون بعلمهم أن يصلوا إلى أعلى المراتب، والأقوياء إذا وضعوا قوتهم في خدمة الضعفاء وكانوا منصفين بقوتهم يصلون إلى أعلى المراتب. فقوة المال وقوة السلطان وقوة العلم، هذه القوى الثلاث يمكن أن توظف في سبيل الله والدار الآخرة. إذا وسع الحرم النبوي ويسر ماء بلا مقابل للمسلمين في المدينة، هي أعماله الطيبة. في مرة دخلت لمسجد، يعني مسجد، أي مسجد الحمد لله في دروس علم وفي خطب وفي حلقات ذكر، فوجدت أنه لولا الذين بنوا هذا المسجد وجعلوه مكانا لطاعة الله مكانا للعمل الصالح، لمع في ذهني أن هؤلاء الذين جمعوا التبرعات وأنشأوا المخططات وصبوا السقف وطينوا وزخرفوا ومدوا السجاد مددوا الكهرباء، هؤلاء أعمال عظيمة جدا، هذه لولاها لما اجتمعنا في هذا المكان. يعني العمل الصالح بده ظرف، يحتاج إلى ظرف يحتويه. فإذا كان الدعوة إلى الله عمل عظيم، والصلوات والذكر والتدريس عمل عظيم، فليس أقل عظمة من هذا العمل إلا من أسس هذا البناء وساهم فيه. فتوسعة المسجد شيء ثمين جدا. وفي العام التاسع الهجري ولى هرقل الإمبراطور الروماني وجهه صوب الجزيرة العربية متلمظا برغبة شريرة في العدوان عليها والتهامها، وكان الدين الجديد برسوله العظيم ورجاله الشجعان البواسل قد ملأوا حياته وحياة بزنطة كلها قلقا وخوفا. يعني المؤمنون أصبحوا مصدر قلق للرومان. فهذا الإمبراطور انتصر على بلاد فارس، ثم قرر أن يسير إلى الجزيرة العربية ليستولي عليها. أمر قواته بالاستعداد وانتظار أمره بالزحف، وترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أصحابه بالتهيؤ للجهاد. وكان الصيف حارا يصهر الجبال، وكانت البلاد تعاني من الجدب والعسرة ما تعاني، فإذا قاوم المسلمون بإيمانهم وطأة الحر القاتل وخرجوا إلى الجهاد فوق الصحراء الملتهبة، فمن أين لهم العتاد والنفقات الباهظة التي يحتاجها القتال؟ هلأ في قضية خطيرة جدا، إمبراطور روماني حاقد توجه إلى بلاد الفرس وانتصر عليهم، فأصابته نشوة النصر، وقد سمع أن هناك نبيا ودينا جديدا حوله أصحاب أشداء مقاتلون. أخبار النبي وأصحابه أقلقت هرقل، فأراد أن يتوجه إلى الجزيرة العربية ليقضي على هذا الدين الجديد ويستأصل شأفتهم ويلتهمهم وانتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يذهب لملاقاتهم، وإلا يستضعفونه. هذه الغزوة التي كانت في أشهر الصيف، الوقت حر والبلاد جدباء، سنس محل مال ما في. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفوف الطويلة العريضة من الذين تهيأوا للقتال وقال: من يجهز هؤلاء ويغفر الله له؟ كل واحد بده فرس، بده سيف، بده عتاد، بده مؤونة. هذا اسمه جيش العسرة. وما كاد عثمان يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى سارع إلى مغفرة الله ورضوانه. وهكذا وجدت العسرة الضاغطة عثمانها المعطاء، وقام رضي الله عنه بتجهيز الجيش كله حتى لم يتركه بحاجة إلى خطام أو عقال. ويقول ابن شهاب الزهري: قدم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك 940 بعيرا و60 فرسا أتم بها 1000. يعني 1000 بالتعبير الحديث مدرعة، 1000. ويقول حذيفة: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة ب10,000 دينار صبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا سيدنا عثمان اشترى البئر، وسع المسجد النبوي، جهز جيش بكامله بأكمله. والله المال شيء جميل. قال أحد الصحابة: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. والله أيها الإخوة، لا أعجب إلا من غني يظن بماله في سبيل الله. لك هذا المال لمن تتركه؟ لأولاد طائشين ينفقونه على المعاصي والآثام، وعلى شرب الخمور وارتياد الملاهي ونوادي الليل. تعيش فقيرا غنيا، تعيش فقيرا لتموت غنيا؟ أين عقله؟ يعني الغني في عنده إمكانية يسبق الناس كلهم بإنفاق ماله، بإمكانه يمسح الدموع من آلاف العيون، بإمكانه يدخل السرور لقلوب آلاف البيوت، بإمكانه. أنا مرة فت لبيت، يعني الأخ اللي بالبيت في عنده مرض عضال بيحتاج إلى عملية بتكلف 250,000 ليرة، وهو موظف فقير. يعني دخلوا أولاده أمامي في كآبة واضحة تماما، كآبة واضحة كالشمس. إنسان محسن علم قصته، فاتصل بالطبيب الأول وقال له: اتصل بفلان وحدد له موعد للعملية. قال لي: والله أنا قاعد يا أستاذ بالبيت. اتصال هاتفي: مين؟ أنا الدكتور فلان. خير. قال له: أنت؟ أنا مكلف أنه أجري عملية لك مجانا في جهة ولم تعلن عن اسمها، تكفلت إجراء العملية، عملية باهظة ومن فضل الله عز وجل العملية أجراها هذا الطبيب بنجاح باهر، وتماثل للشفاء. وسبحان الله، من غرائب الصدف زرته في البيت بعد العملية، والله رأيت الفرحة على وجوه أبنائه، حتى هو نفسه يعني منتعش. فهذا الذي يقيم عرس في فندق يحط له 30 مليون، 20 مليون، أقل شيء 5 ملايين، ممكن بـ5 ملايين يمسح الدموع عن 50 شخص. عرس أقيم في دمشق كلف 20 مليون، ممكن يتزوج بـ20 مليون 200 شاب. والشيء الثابت وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. ويقول عبد الرحمن بن عوف: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه عثمان ابن عفان في جيش العسرة ب700 أوقية من الذهب، وكان بعض كتاب السيرة يقولون إنه كان يبدو وكأن عثمان بن عفان هو الممول الوحيد للأمة الجديدة والدين الجديد، الممول الوحيد، دور عظيم. في شخص الله أعطاه طلاقة لسان، شخص ما عنده طلاقة لسان بس عنده مال، أنت بالمال ترقى، وبالتعليم ترقى، وبنصرة الضعيف ترقى، يجب أن تتفوق في شيء وأن تبذله في سبيل الله حتى ترقى. هذه القصة، تفوق بشيء، بخبرة، باختصاص، بحرفة، بمال، بقوة، بسلطان، بعلم، وأنفقه في سبيل الله. الله عز وجل قال: ومما رزقناهم ينفقون. طبعا موقعة تبوك لم تستمر، هذا الإمبراطور جاءه ما يشغله عن مهاجمة الجزيرة، فصرف النظر عن الدخول في الجزيرة، وكفى الله المؤمنين القتال. بس في تعليق لطيف أنه سيدنا عثمان مع أن الحرب لم تقع والجيش لم يحارب ما استرد شيئا مما أعطى، هذا الذي أعطاه ما استرده، الحرب لم تقع والجيش لم يحارب، يعني الإنسان إذا أعطى أعطى، العائد من هبته كالعائد من قيئه. هذه بعض أعماله رضي الله عنه. أولاً كان يتسم بالحياء الشديد، وكان يتسم بالسخاء الشديد، حياء ما بعده حياء، وسخاء ما بعده سخاء، ودعوة من النبي ما دعاها لأحد قبله ولا بعده. ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، وقد قال: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.